الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما علاقة هذه الآية بتلك الآيات؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. معنى أحكمت أي تعلق بعضها ببعض، هناك علاقة وارتباط بين آيات كل سورة. فما العلاقة بين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ هذه آيات كونية. ما علاقة هذه الآيات بحديث الغاشية والوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف لنا أهل الجنة ثم وصف لنا أهل النار أو العكس، ماذا يجزي ذلك إن لم يبين لنا طريقة النجاة من النار والفوز بالجنة؟ بعد أن وصف عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، بين الله سبحانه وتعالى طريق النجاة من عذاب النار والفوز بنعيم الجنة. كيف؟ أساس الاستقامة الإيمان، أساس الإخلاص الإيمان، أساس العمل الصالح الإيمان. سئل عليه الصلاة والسلام: ماذا ينجي العبد من النار يوم القيامة؟ قال: الإيمان بالله. فالإيمان أساس الاستقامة، الإيمان أساس المعرفة، الإيمان أساس العمل الصالح، الإيمان أساس العبادة، الإيمان أساس الإخلاص، الإيمان أساس كل شيء في عالم الدين. كيف نؤمن؟ الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا بد إذن من أجل أن نعرفه من التفكر بآياته. إذا فكرنا بآياته عرفنا الله عز وجل، فإذا عرفنا الله عز وجل استقمنا على أمره وتقربنا إليه وأخلصنا له. إذن هناك علاقة محكمة ومتينة بين المقطع الأول والثاني من هذه السورة وبين مقطعها الأخير. المقطع الأول وصف لأحوال أهل النار، المقطع الثاني وصف لأحوال أهل الجنة، المقطع الثالث بيان لطريق النجاة والفوز، طريق النجاة من عذاب النار والفوز بنعيم الجنة. فربنا عز وجل قال: أفلا ينظرون. الحقيقة كلمة ينظر هنا لا تعني نظر هذه العين، إن الغنمة تستطيع أن تنظر إلى الجمل وقد تحيد عنه إذا كان في طريقها؟ إذا نظرت إليه ورأته، وأي دابة من دواب الأرض تنظر وترى. ضع نملة تسير على الطاولة، وضع يدك أمامها، تقف ثم تغير مسارها، معنى ذلك النملة رأت وغيرت مسارها. فالنظر الذي أمرنا الله به عز وجل في هذه الآية ليس نظر العين ولكنه نظر الفكر. قد تطعم دابة حشيشا ولا يرى منه إلا أنه غذاء له يبحث عنه، لكن الإنسان إذا نظر إلى التفاحة يرى من خلالها الله عز وجل، إذا شرب كأس ماء يرى من خلاله الله عز وجل، إذا نظر إلى ابنه وهو يعلم أن أصله نطفة يرى يد الله كيف صنعته في بطن أمه، إذا نظر إلى الجبل، إلى السهل، إلى البحر، إلى الشجرة، إلى وردة. هذا هو النظر المقصود بهذه الآية، نظر التفكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الحقيقة الإنسان الأعمى هو الذي يمر على هذه الآيات ولا يرى من خلالها الله عز وجل، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قد يقول قائل لما اختار ربنا سبحانه وتعالى من بين آلاف الحيوانات ومن بين ملايين الآيات الجمل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذا القرآن الكريم العرب وهم سكان الصحراء، والجمل يحتل المكانة الأولى في الصحراء، يعيشون معه، يحتل جزءا من اهتمامهم، ملء سمعهم وبصرهم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ ماذا يعني هذا الحديث؟ أن حمر النعم شيء ثمين جدا، شيء نفيس جدا، يعني الإنسان العربي في الصحراء يعد الجمل أثمن مال في الصحراء. لذلك ربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أولا هذا الحجم المتناسب، يعني لو أن حجم الإبل أصغر من ذلك لما تناسب مع رمال الصحراء ومع الكثبان الرملية ومع المسافات الشاسعة التي على الجمل أن يقطعها، فالحجم مناسب. وهذه الصحراء كما تعلمون قاحلة، لا نبات فيها ولا ماء، إذا لا بد من أن هذا الحيوان الذي سخره الله لخدمة الإنسان أن يتحمل العطش. إن الجمل يتحمل العطش إلى درجة مذهلة، قد يستطيع أن يبقى بلا ماء 10 أيام، وفي الأحوال العادية يشرب في الأربعة أيام مرة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى زوده بمستودعات للماء في جسده يستهلكها رويدا رويدا. فربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. البدو يسمون الجمل عطا الله، يعني عطاء الله عز وجل. وتعلمون أن المناطق القاحلة في العالم تساوي سدس اليابسة، يعني اليابسة تساوي خمس الكرة الأرضية وسدس الخمس صحارى وبواد وأراض قاحلة، والجمل الوسيلة الوحيدة للتنقل في الصحارى. يعني إلى الآن في بعض الدول لا يستخدم إلا الجمل في نقل الحاجات والمعدات، حتى أن بعض الجيوش في العالم تستخدم الجمل حتى هذا التاريخ، لأنه الوسيلة المجدية والأمينة والفعالة في الصحراء. قال بعض العلماء: كل ما في الجمل متقن التصميم كي يتحمل البيئة القاسية في الصحراء. تحس أن وراء الجمل في خلق مبدع، في إله عظيم، في عقل أول صممه. قال: شفتا الجمل مطاطيتان قاسيتان قساوة معمرونة، تستطيعان أن تلتهما الشوك الذي يخرق نعل الحذاء. في بالصحراء شوك لو وضعت قدمك فوقه لاخترق النعل إلى الرجل. قال: هذا الشوك كأنه إبر فولاذية، تستطيع شفتاء الجمل أن تلتهمه في الصحراء. فما هذه القدرة التي منح الله سبحانه وتعالى منحها الجمل وزودها به؟ شفتاء الجمل تجمع الطعام من دون أن يفقد فم الجمل رطوبته، لأن الماء في الصحراء نادر، والماء شيء نفيس جدا في الصحراء. إذن كل تصميمات الجمل بشكل أن لا يستهلك الرطوبة التي في جسده. لذلك الشفتان المتباعدتان المطاطيتان تلتهم الأعشاب وفمه مغلق حفاظا على الرطوبة في فمه. يأكل الجمل نباتات لا يلتفت أي حيوان إليها، يعني مهما كان النبات قاسيا وشوكيا وجافا ومؤنثا وحادا يأكله الجمل، لأنه يعيش في الصحراء، والصحراء فيها الشوك، والشوك أوراق إبرية. هذا التصميم من أجل الحفاظ على الرطوبة. في المناطق الاستوائية الأوراق كبيرة جدا لأن الرطوبة متوافرة، لكن في الصحراء الرطوبة نادرة جدا، فالنبات الذي ينبت في الصحراء ترى أوراقه كالإبر المؤنثة. كل هذا من أجل الحفاظ على الرطوبة. معدة الجمل لها أربعة أجواف، فهو من الحيوانات المجترة، يعني لو أنك حرمت الجمل الطعام إلى أمد طويل طويل فإنه يهضم الطعام الذي كان قد أكله، وقد ركب الله في ظهره مستودعا غذائيا يكفيه عشرات الأيام، بل ما يعادل الشهر. ذلك السنام، السنام ركبه الله عز وجل في الجمل لأنه يقطع مسافات طويلة ولا طعام ولا ماء في طريقه الصحراوي. كما قلت قبل قليل، يستطيع أن يستغني عن الماء أربعة أيام بالأحوال الطبيعية وعشرة أيام بالأحوال القاسية. لذلك سيدنا خالد رضي الله عنه استخدم الجمال في معركة اليرموك، ونقل بها الجيش من العراق إلى الشام في عشرة أيام دون أن تشرب قطرة واحدة. لو تتبعت الأجهزة التي ركبها الله في الجمل، بوله كثيف جدا لئلا يستهلك الماء، روسه قليل جدا لئلا يستهلك الماء، لا يتعرق الجمل، لو كان يتعرق والحر شديد لفقد ماء جسمه، يعتمد في الحفاظ على حرارة جسمه بعفس الحرارة عن طريق وبره الملتمع. الإنسان بتعرق، بالتعرق بحافظ على حرارته، لكن الجمل لا يتعرق أبدا حفاظا على الماء في جسده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمل يستطيع أن يسبق الحصان، يعني يصمد على المسافات الطويلة وبالأحمال الثقيلة، كما قلت قبل قليل مصمم ومهيئ للصحراء. يستطيع الجمل حمل 200 كيلوغرام والسير بهما 40 كيلومتر لمدة 3 أيام متواصلة دون توقف ودون طعام ودون شراب. شيء آخر، رب عز وجل لفت نظرنا إلى الجمل، إلى سفيناته. هذه السفينات تلك البوائر المتقرنة من جلده الموجودة في بطنه وفي يديه ورجليه من أجل أن يستوي عليهما قاعدا. فالجمل إذا جلس على الأرض جلس جلسة نظامية من أجل أن يستطيع صاحبه أن يحمله، فلو جلس على الأرض كما يجلس الحصان أو البقرة أو الدابة لما أمكن تحميله. كيف يحمله صاحبه وهو عالم؟ يحتاج إلى سلم، فإذا صعد السلم وابتعد الجمل رمى صاحبه ودق عنقه. لذلك ربنا عز وجل جعل الجمل ينفرد بهذه الجلسة، جلسة نظامية تعينه عليها سفينات في بطنه وفي رجليه وفي يديه. كيف ينهض وله هذه القوائم الطويلة؟ لو نهض بدءا بقوائمه الخلفية لوقع الحمل على الأرض، ولو وقف بدءا بقوائمه الأمامية لوقع الحمل خلفه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له ذلك الرأس الكبير وذلك العنق الطويل كي يكون متوازنا في قيامه وفي قعوده. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمل يستطيع أن يغلق رموش عينيه وأن يرى طريقه وأن لا يدخل الرمل في عينيه، يعني مزود برموش دقيقة متشابكة تسمح له بالرؤية ولا تسمح للغبار بدخول عينيه، لأن الصحراء فيها عجاج فيها غبار دقيق جدا. والجمل من بين الحيوانات التي تستطيع إغلاق أذنيها وأنفها. إذا هبت الرياح العاتية وأثارت الغبار الدقيق فإن الجمل يستطيع أن يغلق أذنيه وأنفه وأن يغلق أجفان عينيه وأن يستطيع أن يرى طريقه من دون أن يتعثر. والجمل مزود بخف يعينه على السير في الرمل. اذهب إلى ساحل البحر وامشي بقدميك على أرض رملية ثم تذكر مقدار المشقة التي تعانيها في السير على الرمل، لكن الجمل مزود بخف مرن وبظفر يدفع عنه الأحجار إذا سار على الرمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ صنع من؟ شيء آخر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بهذه الصفات وكيف تم خلقها؟ أليس الجمل في أصله نطفة؟ أليس الجمل في أصله تكون في رحم أمه؟ يد من صاغت هذا الخلق؟ يد من جعلت له 4 أجواف هضمية؟ يد من جعلت له مستودعات للماء في بطنه؟ يد من جعلت سنامه؟ يد من جعلت رقبته الطويلة؟ يد من خلقت هذه السفينات؟ يد من جعلت هذه القوائم العالية؟ يد من جعلت هذه الخصائص؟ هذه الشفة المطاطية التي تحتمل أقصى أنواع الشوك؟ لما لا يعرف الجمل؟ لما يغلق رموش عينيه؟ كيف يغلق أذنه وأنفه؟ يد من؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني ربنا عز وجل في هذه السورة بيّن لنا طريق الإيمان. طريق الإيمان أن تفكر في آيات الله عز وجل. إذا فكرت في آيات الله عرفته، وإذا عرفته استقمت على أمره، وإذا استقمت على أمره أقبلت عليه، وإذا أقبلت عليه اصطبغت نفسك بالكمال، فصرت صالحا أن تسعد بقربه إلى أبد الآبدين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شيء آخر، قضية قيامه وقعوده وتوازن الرقبة مع الرأس، وقضية قعود النظامي، هذا مبني على علم الحركة والثقالة. إذن هذا الإله العظيم الذي خلقه، يعني خلقه مبني على علم وعلى حكمة، لذلك تتعرف إلى العليم من خلال الجمل، إلى الحكيم من خلال الجمل، إلى القدير من خلال الجمل. أسماء الله الحسنى تستطيع أن تعرف طرفا منها من خلال خلقه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني الوقت لا يتسع والمقام لا يتسع، وطبيعة الدرس الديني لا تتسع لتفصيلات عن الجمل أفاض بها العلماء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ السماء أولا كما قلنا من قبل في قوله تعالى والسماء والطارق، السماء فضاء كواسع، هذا الفضاء الذي لا حدود له، هل فكرنا فيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يعني كلمة 18 ألف مليون سنة ضوئية، يعني ممكن نستوعبها؟ 18 ألف مليون سنة ضوئية، 13 ألف مليون سنة ضوئية بعد مجرة أخرى، 150 ألف سنة ضوئية طول مجرتنا، 15 ألف سنة ضوئية عرض مجرتنا، 13 ساعة أقصى بعد بين المجموعة الشمسية، الشمس من دقائق، القمر ثانية. يعني إذا كان القمر ثانية صعد الإنسان للقمر وركب مركبة تسير بسرعة 40 ألف كيلومتر في الساعة ووصله بعد 3 أيام، وكلفت هذه الرحلة 24 ألف مليون دولار، وقد قطع الإنسان في الفضاء الخارجي ثانية ضوئية واحدة، فكيف لو كلف أن يقطع 8 دقائق بعد الأرض عن الشمس 156 مليون كيلومتر؟ فكيف لو كلف أن يقطع المجموعة الشمسية 13 ساعة؟ كيف لو كلف أن يقطع عرض المجرة 15 ألف سنة ضوئية، طولها 150 ألف سنة ضوئية؟ كيف لو كلف أن يصل إلى نجم القطب 4000 سنة ضوئية؟ مرة عملت حساب بسيط، إذا كان الضوء يمشي 300 ألف كيلومتر بالثانية، ضربناهم بستين بستين بأربعة عشرين بثلاثمائة وخمسة وستين، أستمناهم على مين؟ سرعة سيارة بالساعة 100 كيلومتر، أستمناهم على 24 باليوم، على 365 طلع 27 مليون مليون سنة. إذا كان في طريق خيالي معبد إلى نجم القطب بدك 27 مليون مليون سنة كي تصل إلى نجم القطب 4000 سنة ضوئية. فكيف لو كلفت أن تصل إلى بعض المجرات البعيدة الذي استغرق ضوءها كي يصل إلينا 18 ألف مليون سنة ضوئية؟ الآن رصدنا مجرة، رأينا مجرة بعدها عنا 18 ألف مليون سنة ضوئية، العلماء يقولون هذا المنظر كاذب، هذا المنظر هو شكل المجرة يوم كانت هنا قبل 18,000,000,000 سنة ضوئية، هي ذهبت إلى مكان آخر. فربنا عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. نظام الجاذبية، تصميم من أن الكواكب تتجاذب بحسب كتلتها ومربع المسافة بينها، هذا النظام من صممه؟ أمن جعل الأرض قرارا بنظام الجاذبية؟ أي شيء تتركه بقع على الأرض. لماذا وقع هذا على الأرض؟ لأنه مربوط بالأرض بالجاذبية. ولو كنت في الفضاء الخارجي وتركته هنا يبقى هنا، ما له وزن. في مناطق انعدام الجاذبية ما في وزن، في رواد فضاء سبحوا بالفضاء من دون وزن ما وقعوا. شو معنى وقع؟ يعني هالشيء مربوط بالأرض بالتجاذب. هذا نظام الجاذبية، من صممه؟ طيب إذا كان في نظام تجاذب في الكون، لماذا لا ينجذب الكون إلى بعضه بعضا فيصبح كتلة واحدة؟ لماذا؟ ما دام الأكبر يجذب الأصغر، لازم الشمس تجذب المشتري وزحل وأورانوس والمريخ أن تصبح المجموعة الشمسية كتلة واحدة، وهذه الكتلة الضخمة تنجذب إلى أكبر نجم في المجرة وتصبح المجرة كلها كتلة واحدة، والمجرات تنجذب إلى بعضها فيصبح الكون كله كتلة واحدة. صح، لا بد من أن يقع هذا، لولا الحركة، الحركة فيها بركة. بهذه الحركة ينشأ بالحركة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. كيف هالحركة والتجاذب والاستقرار؟ يعني أصعب شيء النظام مع حركة. أنت تقدر مهما أوتيت من علم رياضي تجيب قطعتين مغناطيس تحط الأولى على الأرض وتعلق الثانية بخيط، وتجيب بسمار تضعه في الفضاء بينهما في المكان المنصف تماما، وأن يبقى المسمار عالقا بالفضاء بفعل تساوي التجاذب بين القطعتين مع حساب وزنه وجذب الأرض له. هذا شيء فوق طاقة البشر، فوق طاقة البشر يجعل مسمار يستقر بالفضاء بين قطعتي مغناطيس. فكيف الأرض لها مسار لا تزيح عنه؟ افتح الرزنامة، الفجر 6 و7 دقائق، معناها الأرض لها مسار حول الشمس على مستوى ثواني. من جعل الأرض تسير بهذه؟ في تجاذب، تجذب القمر والقمر يجذبها، وتجذب الشمس والشمس تجذبها. لولا الحركة لأصبح الكون كتلة واحدة. من المصمم؟ الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. طيب هذا الشكل الكروي رائع جدا، يعني شكل لا نهاية لخطوطه وحجمه محدود. الشمس كرة والأرض كرة وزحل كرة والكواكب كلها ذات أشكال كروية. صور محل الكرة مكعب ما تزبط، محل مكعب متوازي مستطيلات. أنسب شكل للكواكب الشكل الكروي، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. لو كان الأرض مكعبة أو الشمس مكعبة أو القمر مكعب له حروف شيء، يعني لو صورناه لاختلف الأمر اختلافا بينا. فربنا عز وجل الفضاء سعته والكواكب والمجرات وكثافتها 1,000,000,000,000 مجرة، ونظام التجاذب وعدم تجمع الكون في كتلة واحدة، ونظام الحركة، والحركة متفاوتة في سرعات عالية. الأرض تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر بالساعة عند خط الاستواء. الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر بالثانية. الشمس سرعتها تدور حول مركز في المجرة وتستغرق دورتها أكثر من 200 مليون سنة. الشمس سرعات متفاوتة، بعض المجرات سرعتها قريبة من سرعة الضوء 240 ألف كيلومتر بالثانية. في مذنبات وفي كازارات، وإلى السماء كيف رفعت؟ فكرت فيها. هذا طريق الإيمان، هذا طريق معرفة الله عز وجل. لذلك الآن بيبعثوا قمر صناعي، بيعطوه حركة ابتدائية سرعة بيبقى عليها 8-9 سنوات، ما بده محرك. بتفتي تضع كوكب بالفضاء الخارجي في مكان انعدام الجاذبية، تعطيه سرعة معينة. نظريا هذه السرعة ينبغي أن تبقى إلى أبد الآبدين. هذا مبدأ العطالة. الجسم المتحرك يرفض السكون، والجسم الساكن يرفض الحركة. إذا واحد راكب سيارة على الواقف وضرب المكبح، وقفت فجأة بيوع. ليش بيوع؟ لأنه مطبق عليك قانون العطالة. أنت بترفض توقف، السيارة وقفت أنت بترفض توقف، تقوم توع. إذا واحد راكب سيارة وتحركت فيه، بحس المقعد الخلفي دفعه نحو الأمام، إن هو رافض الحركة، هي تحركت، صار في تضارب بالجهة. إذا هذا المبدأ مين خلقه؟ الشكل الكروي، الفضاء، المجرات، التجاذب، الحركة، المبدأ العطالة، وإلى السماء كيف رفعت. هذا الضوء حتى الآن تعريف الضوء صعب. نجومات دقيقة جدا تنطلق من أجسام هي الضوء. ما هو الضوء؟ يا ترى قال إذا سار الجسم بسرعة الضوء صار ضوءا. ما معنى الضوء؟ يعني حجمه لا نهائي وكتلته صفر. ما له كتلة ضوء؟ أشعة الشمس توزن، هذا الضوء المنبعث من هذه المصابيح يوزن. ما دام في الفضاء الضوء ينتشر في الفضاء إلى ما لا نهاية. إذا الضوء كتلته صفر، حجمه لا نهائي، إذا سار أي جسم بسرعة الضوء صار ضوءا. ما كنه الضوء؟ الله أعلم. من خلق الضوء؟ من خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ قال وإلى السماء كيف رفعت. هذه الكواكب لها قيام. هذا الكوكب غازي، هذا الشمس ليست صلبة، الشمس غازات تتفاعل تفاعلا مستمرا متسلسلا فيها. غازات، زحل غازات، المريخ جسم صلب، الأرض صلبة، لذلك لكل كوكب في كثافة معينة. قال في كواكب، يعني السنتيمتر مكعب منا بألف مليون طن، السنتيمتر مكعب منا، الأرض كثافتها واحد. في كواكب أكثر، في كواكب أقل. الشمس مثلا أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، لكن وزنها أكبر من الأرض بثلاثة آلاف وثلاثمائة مرة فقط، كثافتها أقل. وإلى السماء كيف رفعت. اختلاف الحجوم، اختلاف قوام الكواكب، اختلاف الكثافات، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ربنا عز وجل في موضوعات تقترب أن تكون فلسفية، موضوع مثلا الزمن، الزمن ما تعرفه؟ قال الزمن هو البعد الحركي للأشياء، البعد الحركي، الشيء له طول وعرض وارتفاع، البعد الرابع هو الزمن. فربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. في كتاب مترجم عن الجبال وعن الأرض مكتوب فيه بالمقدمة، قال إن أغلب الصور على سطح الأرض كالبحار والجبال والتلال والبحيرات والكتل الجليدية والسهول الخضراء والمستنقعات والصحارى إنما صنعتها قوة جبارة غير مرئية، فهناك نظام يكاد يعجز المرأة عن تصور مداه. الإنسان يعجز عن تصور دقة هذا النظام ومداه. فربنا عز وجل قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الآن عرفوا أن الجبال لها تشكل، وإلى الجبال كيف نصبت. قال هناك طبقات من الطين على سطح الأرض، شجر، تراب، رمال، جليد، نباتات، هذه لو أزيحت لرأينا أن للقارات جسما، القارات لها جسم صخري، هذه القارات مستندة إلى مادة صخرية اسمها البازلت، وتحت البازلت في طبقة ثالثة هي قاعدة الأرض، القشرة المتجمدة. قال هذه السطوح الصخرية تتحرك بالسنة 1 أو 2 سنتيمتر، تحرك تطاحن أو تحرك تباعد. فإذا تحركت الكتل السطحية من القشرة الأرضية تحرك تباعد، تأتي البراكين وهذه المادة السائلة التي في جوف الأرض، يعني المادة المنصهرة، تأتي وتخرج من هذه الشقوق وتكون الجبال. سيد روديسيا جبل كون على هذه الطريقة، يعني انزياح بالطبقة الصلبة من الأرض وينتق هذا السائل ويتجمد ويشكل الجبل. وفي المحيط الأطلسي سلسلة من الجبال تبدأ من الشمال وحتى المحيط المتجمد الجنوبي بارتفاع قدره 1500 متر ضمن البحر، في سلاسل جبلية ضمن البحر. وإذا الجبال كيف نصبت، في جبال بركانية، يعني البراكين السائلة تصنعها. وسنة 67 أو أكثر في جزيرة بكاملة تشكلت من البراكين. فالصفائح القارية تتباعد عن بعضها، ومن تباعدها تنشأ الجبال البركانية، وقد تتطاحن، يعني هذه الصفيحة التي في الأرض تأتي تحت هذه الصفيحة ويحدث التواء ويظهر الجبل، هذا من نوع ثاني. من تباعدها تنشأ الجبال البركانية، ومن تقاربها تنشأ الجبال الالتوائية. وهناك ضغوط باطنية في الأرض تدفع بعض القارات إلى أعلى وتشكل الجبال. هذه بعض النظريات، لكن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم كيف نصبت هذه الجبال. لكن الجبال في من تصميمها حكمة بالغة. بتلاحظ إلى جانب السواحل دائما في سلاسل جبلية، هذه السلاسل الجبلية توفر المصبات التي تمنع المنخفضات من التبعثر في القارات، وهذه السلاسل الجبلية تشكل فروق في الحرارة بين سفوح الجبال وبين قممها، وهذا يشكل تيارات من الهواء. يعني موضوع الجبال موضوع دقيق كثير. ربنا عز وجل قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فربنا عز وجل قال الجبل وتد، معنى وتد أن الجبل له قسم ظاهر وله قسم مغروس في الأرض. العلماء قدروا أن القسم غير الظاهر يعادل ثلثي القسم الظاهر، مثل السن تماما. هذان الثلثان يربطان طبقات الأرض بعضها ببعض، فإذا حصل اضطراب في باطن الأرض فإن هذه الكتل مثبتة بعضها ببعض عن طريق الوتد الذي هو الجبل. فربنا عز وجل قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أوثن قال: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الأرض تدور، ودورة الأرض بسرعة بالغة، فلو لم يكن هناك توازن في توزيع الثقالة والكتل على سطح الأرض لحصل اضطراب. أمن جعل الأرض قرارا؟ لو تتحرك الأرض سنتي واحد ينهدم هذا البناء. استقرار الأبنية بسبب استقرار الأرض، واستقرار الأرض بسبب توزع هذه الجبال على سطحه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لئلا تميد بكم. هلأ بيكون في قوالب لبعض العجلات من أعلى مستوى، يصبوا العجلة صب محكم، يحطوه على محرك تعمل رسة، يحطوه لقطعة رصاص بمكان معين تروح الرسة، يعني قطعة الرصاص تحدث توازن في الدوران. كذلك الجبال حينما أودعها الله عز وجل ووضعها في هذه الأماكن التي بثها على علم من أجل أن تكون الأرض مستقرة. لو تخيلنا أن جبل انتقل من مكان إلى مكان لاختلف استقرار الأرض. فهي الآية الثانية: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. كلمة رواسي وأنهارا يعني الجبل إشارة لطيفة إلى أنه مستودع للمياه. هذه الأنهار لها ينابيع، والينابيع مستودعاتها في الجبال. وجعل في الأرض رواسي وأنهارا. وفي آية ثانية: والأرض مددناها، يعني شكلها كروي لأنه خطوطها كلها مستمرة. أما أي شكل آخر تنتهي الخطوط عند الحرف، لكن الكرة خطوطها لا تنتهي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، يعني علاقة الاستقرار بالرواسي. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. حكمة ذكر آية الماء الفرات مع القمم الشامخة لأن الجبل يعد مستودعات للمياه. وربنا عز وجل قال في آيات أخرى: وما أنتم له بخازنين. بعضهم قال كل نقطة من اليابسة، الآن الآية: وإذا الأرض كيف سطحت، يعني الأرض فيها جبال، فيها هضاب، فيها تلال، فيها سهول، فيها بوادي، فيها صحارى، فيها أغوار، فيها سواحل، فيها بحار، فيها رؤوس، فيها خلجان، فيها جزر، جزر كبيرة، جزر صغيرة، في قارات، قارات بالقسم الشمالي، قارات في الجنوب. لكن هناك قانونا اكتشفه بعض العلماء أن أي نقطة على سطح الأرض إذا رسمت خط العرض لها ومددته حول الكرة وأخذت النقطة المقابلة لهذه النقطة تراها بحرا أبدا. أي نقطة على اليابسة ارسم خطها العرضي الدائري دوائر العرض وخذ النقطة التي تقابلها، يعني 180 درجة، كل نقطة على اليابسة يقابلها بحر. قال هذا التصميم عجيب، هل يعقل أن تكون الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها وتبردت وصارت هكذا؟ ما هذا النظام والقانون؟ شيء آخر، قارات الأرض كما تقول بعض الكتب هضاب عظمى من الصخر ترتفع 8 بالعشرة من كيلومتر أقصى ارتفاع لها تقريبا، وسلاسل الجبال التي صورها الله عز وجل وألقاها بعضها فوق سطح الأرض وبعضها في أعماق البحار. الآن لذلك في خرائط لجبال البحار تلاقي سلاسل جبلية وتلال وديان، حتى في أعماق البحار في وديان سحيقة، في وادي نريانا بالمحيط الهادي عمقه بقدر ارتفاع جبل إيفرست أعلى نقطة بالعالم، عمق الوادي نريانا في قاع المحيط الهادي بساوي ارتفاع جبل إيفرست تماما. إذن هذا التصميم. بعدين القارة لها رصيف، الرصيف القاري بيمتد 160 كيلومتر بالبحر، يعني قارة آسيا لها رصيف، لو البحر التغى بتكبر قارة آسيا من كل الجهات 160 كيلومتر. لو رأيت أوقيانوسيا من دون بحر حجمها أكبر من حجم الحقيقي ب 160 كيلو من كل الجهات تقريبا. هذا الرصيف القاري تصميم من؟ كل الجبال التي ترونها تلاقوا فيها قواقع، أحافير، رسوم حيوانات، أشكال نباتات، إذن الأرض كلها كانت مغطاة بالبحر. هذه الجبال المرتفعة، جبل قاسيون في أحافير، أحافير أسماك، أحافير نباتات، يعني الأرض كم عمرها؟ كم استغرقت من الوقت حتى أصبحت صالحة للسكنة؟ لذلك ربنا عز وجل قال وإذا الأرض كيف سطحت. تصور أرض ما فيها تربة كيف تعيش؟ تراب ما فيه، أرض كلها صخرية، نموت من الجوع نحن والحيوانات لا نعيش. لكن مين فتت التراب؟ مين عطى الماء القانون؟ إذا كان الماء تجمد بتوسع، جميع عناصر الكون إذا بردت تنكمش إلا الماء، إذا برد يتوسع، لذلك يسهم الماء في تفتيت التربة وفي جعلها صالحة للزراعة. مين وضع بالتراب هالكائنات الحية؟ لما ألقوا قنبلة ذرية على هيروشيما وناغازاكي باليابان الأرض الآن لا تنبت لأن البكتيريا ماتت. هذه الكائنات الحية التي لا يعلم عددها إلا الله، من خلقها؟ والأرض كيف سطحت؟ من جعل بالمدينة جبل؟ هذا الجبل بيأمن لك مستودعات للمياه، بيأمن الأنهار، في ثلج، الثلج بيذوب بغذي هذه المستودعات، فوق منطقة باردة وتحت منطقة حارة، من اختلاف الحرارة بيشأ تيارات بالهواء. كل الجبال فيها نسيم عليل دائما، قد ما كان في حرب المدينة تطلع على الجبل، هلأ جبل قاسيون فوق الحرارة أقل 7 درجات دائما من تحت، قد ما كان في الصيف في حر شديد تطلع تلاقي في نسمات خفيفة ولطيفة. تصميم الجبال. بعدين الجبال مع السواحل، في جبال داخلية إلى هدف، السواحل في فتحات، في فتحة حمص، كل الخيرات المنخفضات الجوية تأتي من هذه الفتحة. في عندنا فتحة ثانية بالجولان أيضا، فتحة من الوسط وفتحة بالجنوب، هذه الفتحات تأمن المنخفضات والأمطار وما شاكل ذلك. العوام بيقولوا إذا كان حوران أم حليس بتغل الجولان لأنه في فتحات مفتوحة على البحر. هالتصميم هذا مين؟ تصميم من؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، كيف تشكلت؟ الله أكبر الله أكبر. يعني هذه الآيات أنا ما أردت منها أن أغرق الإخوة المستمعين بمعلومات، ولكن أردت من هذه المعلومات أن تكون نماذج. الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله إلا إذا فكر في مخلوقاته، يعني الارتباط بين المقطعين الأول والثاني والأخير ارتباط دقيق جدا، يعني طريق النجاة من عذاب النار وطريق الفوز بالجنة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الأوروبيين فكروا وتوصلوا لحقائق مذهلة عن المجرات لحتى بعض ما أقوله لكم مستقى من كتب مترجمة هم ألفوها. ولماذا ما عرفوا الله عز وجل؟ إذا بقي الإنسان في الكون ولم ينتقل منه إلى الله عز وجل ما استفاد من هذا العلم؟ أحد العلماء قال كل إنسان لا يرى من هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. بجوز عالم نبات، عالم جيولوجيا، عالم طبقات الأرض، عالم فلك، رائد فضائي، شاهد أشياء أنا ما شاهدتها وما شاهد واحد منا، لكن إذا كان هدفه الشهوة والشهرة والمال والمجد والدنيا ما استفاد منها شيئا، رآها ولم يرها. أما المؤمن إذا نظر إلى هذه الآية ينتقل منها إلى الله عز وجل، إلى خالقها، إلى مكونها، إلى مبدعها. كثير في كتب علمية عن الجبال وعن الأنهار وعن طبقات الأرض وعن القارات وأجسام القارات، يعني شيء بسيط جدا. هي القارات كتل صخرية هائلة، قارة آسيا كتلة صخرية بكاملة مستندة إلى سطح صخري، وهذا سطح مستند إلى سطح ثالث. لو كان في اختلاف في الكثافة عكسي لغارت القارات في أعماق الأرض، أما الطبقة السفلى أشد كثافة، العليا أقل منها، العليا أقل منها، كما لو تضع سلمة في الماء ما بتغرق، إنه كثافة السلمين أقل من الماء، أما ضع بسمار بيوع لتحت. مين التصميم صممه إنه هالقارات هي إلى كثافة معددة، أما قاعدتها كثافة أشد، قاعدتها الثالثة كثافة أشد، بالأعماق في مائع ناري، في براكين تنطلق من أعماق 160 كيلومتر لتحت لفوق طلع، حقول النفط عمقها 8 كيلومتر. هالكتل الصخرية الهائلة شو أوزانها؟ كم وزنها؟ تلاقي مقلع أحجار عمره 30 سنة الجبل هو ما تغير شكله. هذه الكتل الكبيرة، بعدين هالصخور النفيسة، شوف الرخام، في رخام متره حقه 5000 ليرة المتر شفاف، هذا قال أصله كلس، الكوارتز أصله رمل، بعض الأحجار الكريمة جدا أصله فحم، الألماس أصله فحم. شو هالمصنع هذا الهائل؟ ما هو النفط الذي في باطن الأرض؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، معنى في ثروات هائلة تحت الثرى، في نفط، في غاز طبيعي، في فحم، في معادن، في حديد، في يورانيوم، في ألمنيوم، في نحاس. من صمم هذا التصميم؟ الله سبحانه وتعالى. أنا ما أعطي بحث متكامل، يعني صادقنا بقى ساعة مقدمات ونتائج وأرقام وخطوط وبيانات وصور وسبورة، أنا أصدق أنه بيّن عظمة الله عز وجل من خلال بعض آياته، يعني جبت أنا أفكار متباعدة وغير منظمة، لا على قصد الحصر والتنظيم، على قصد بيان عظمة الله عز وجل. فالإنسان إذا ما كان له مع الله جلسات يومية فكر فيها بآيات الله لا ينجو من عذاب الله ولا يفوز بنعيم الجنة. هذا قرآن كريم كلام الله عز وجل، بعد ما حكينا عن عذابات جهنم وعن نعيم أهل الجنة قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نحن في عنا غير الإبل، يعني تأكل سمكة تأكل خط، هذا الخط جهاز ضغط لها بتعرف حالها على أي عمق في البحر، انبوب من الهواء المفرغ، السمكة تطفو على سطح البحر، في عندها أكياس هوائية بتفرغها تطفو، بتعبيها بالعكس بتغوص إلى أساليب، بتعرف السمكة نحو الأعلى دائما، تعرف أين السطح دائما، في عندها أجهزة. إذا واحد أكل سمك لا والله سمكات طيبين وبس، يشوف أحشاء السمكة، يشوف يوم بيأكل لقمة برغلة، هي بيوض، السمك بيعطي أعداد مذهلة. قال لولا أن السمك الكبير يلتهم السمك الصغير لا تلاشى الماء وبقي السمك في البحار. إذا أكل واحد سمكة، أكل دجاجة مثلا، أكل قطعة لحم، أفلا ينظرون؟ شاف ابنه أمامه كيف سمعه بصر وقوام وصوت وحركة، بيعطس وبيشعل وبيحكي وبيضحك وبيمزح وبيتذكر كده قصة، يعني كائن حي، حيوية كله. مو القصد أنه آية واحدة، هي آية نموذج، القصد أن تعمل عقلك وفكرك في هذه الآية. وشوف السماء، شوف التسلسل، الإبل، السماء، الجبال، الأرض، حركة دائرية من الإبل إلى السماء إلى الجبال إلى الأرض، هي كل أشياء نحن نحياها وتحيط بنا. في آية قرآنية على الجبال الله عز وجل قال وجعل لكم من الجبال أكنانا، هي المصدات، تلاقي محل ما في جبال في ركود هواء حر، إذا كان مدينة خلف جبل تلاقي جو دافئ. ليش مكة فيها حارة؟ لأنه حول جبال، كأن الجبال صار مصد للرياح. فالإنسان لا يأكل، شوف ربنا في آية قرآنية تحب تسمعوها لأنه لها علاقة بموضوعنا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني إذا الإنسان ما فكر بها الآيات هو كالأنعام بل هو أضل من الأنعام. من الأنعام مكلفة بالأمانة، مكلفة بمعرفة الله عز وجل، مكلفة تخدم الإنسان وقد خدمته، فإذا جاء أجلها فهي إلى الجنة. أما الإنسان مكلف يعرف الله عز وجل. البهائم إلى حساب ثاني، أما الإنسان له حساب مبني على معرفته بالله. إذا الدرس هذا كله ملخصه أن الإنسان لازم يتعرف إلى الله من خلال الكون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما في طريق ثاني. والحمد لله رب العالمين.